وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، دائما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، فتلك علامة خير، إذ الله قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجدير بكل منا أن يتفقه في دينه رجالا ونساء على السواء. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة النساء: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى إذ قال: وعاشروهن بالمعروف. فلسنا بمخيرين أن نعاشر بالمعروف أو بالإساءة، بل لزاما علينا في معاشرتنا لنسائنا أن نعاشر بالمعروف امتثالا لأمر الله وسمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى في آية أخرى مشابهة في المعنى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا أمسكنا الزوجات أي أبقينهن على ذمتنا كنساء وأزواج لزاما أن نمسك بالمعروف. ولقد قال تعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فالنصوص توالت تحثنا على المعاشرة بالمعروف، نص يتلوه نص يتلوه نص، كذا من كتاب الله وأيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلست بمخير أيها الرجل في أن تعاشر بالمعروف أو بالإساءة، بل لزاما عليك، لزاما ثم لزاما، أن تعاشر بالمعروف. فإذا بدرت منك بادرة سوء فعليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتحلل من المظالم. فالزوجة أيضا لها حق يجب أن يؤدى إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هنا يقول تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وكما سمعتم فثم نصوص أخر تأمر بهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة. ولا أخفى عليكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وفي رواية: خيركم ألطفهم بأهله. ولقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسوة وحسن معاشرتهن في جملة من الأحاديث، فقال عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير. وقال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسارى عندكم. قال في خطبته الفاذة الجامعة في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في خطبة حجة الوداع التي فارقت الدنيا بعدها ب63 ليلة، ذكر بالنساء وبإحسان معاشرات النساء. فلا يجوز للرجل أن يكون حسن الأخلاق خارج البيت وفي داخل البيت وعبوس قمطرير والعياذ بالله. فتلك علامة سوء على كل من ابتلي بها أن يستغفر الله عز وجل منها. إذ النبي قال: ما قد سمعتم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن على الرفق بالنساء اللواتي هن عندنا عوان. قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا حرم الرفق. ويقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا قد أمرنا بخفض الجناح للمؤمنين عامة، إذ الله قال واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الأخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فيجدر بنا أن نخفض الجناح أكثر وأكثر لأزواجنا اللواتي جعل الله بيننا وبينهن مودة ورحمة، إذ الله قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة الآيات. فهذا أمر من الله لنا بالمعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. وينبغي أن يتفطن الشخص لأخلاق زوجته ويعلم الأشياء التي تسيء إليها والتي تسبب لها نكدا فيتقيها، وفي ذات الوقت يعلم الأشياء التي تجلب لها السعادة فيفعلها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فطنا تماما في هذا الباب، فيقول عليه صلوات الله وسلامه لعائشة: يا عائشة، إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة، أو إذا كنت مني غضبة، أعرف رضاك علي يا عائشة، وكذلك أعرف إذا كنت علي غضبة. قالت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت عني راضية قلت، أي في يمينك، وربي محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت: أجل والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلحظ تصرفات عائشة رضي الله عنها، ومتى تكون غضبانة منه عليه الصلاة والسلام، ومتى تكون راضية منشرحة الصدر. فنحن بشر جميعا، فعلى ذلك ينبغي أن ينظر الرجل إلى ما يجلب السعادة لامرأته في غير محرم، في غير محرم، ويفعله، وكذا يتقي ما يجلب لها النكد، وما يجلب لها الهم، وما يجلب لها الغم في غير محرم كذلك، والله تعالى أعلم. ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة السن كما لا يخفى. قالت: كان يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي بنات يلعبن معي بالبنات، أي عندي بنات صغيرات زميلات لي يلعبن معي بالبنات وهي العرائس، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انقمعن منه، أي اختفين منه، فيسربهن إلي النبي صلى الله عليه وسلم يلعبن معي. وكذا لا يخفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضع خده على خد عائشة رضي الله عنها ويجعلها تنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، قائلا لها: يا حميراء تشتهين تنظرين. كذا كان النبي يفعل. قالت عائشة: حتى أكون أنا التي مللت. ولا يخفى عليكم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه من سفر وكانت معه عائشة رضي الله عنها، فقدت عائشة قلادة أسماء التي كانت معها، أي العقد الذي كان مع عائشة، وكانت قد استعارته من أختها أسماء رضي الله عنها. فماذا كان، ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن منه إلا أن حبس الجيش للبحث عن قلادة عائشة رضي الله تعالى عنها، معلما إيانا حسن تصرفي مع النساء وحسن معاشرة النساء. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، فجدير بنا أن نقتبس من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا حسن الوفاء وحسن العهد بخديجة رضي الله تعالى عنها بعد موتها، فحتى بعد أن ماتت زوجته كان حسن العهد بها، يكثر من الدعاء لها، ويكرم صاحبات خديجة رضي الله عنها وقريبات خديجة رضي الله عنها. فكانت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت، فعرف صوت خديجة فارتعى لذلك قائلا: اللهم هالة، اللهم هالة. حتى غارت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من ذلك. فالحاصل أنه يجدر بالجميع أن يولوا نساءهم اهتماما، فإن لهم حق، ونحن مسؤولون عن أهلينا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. هم رعايانا، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فهكذا حسن رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف. الباب واسع جدا، وثم كتب مؤلفة في هذا الصدد، ككتاب عشرة النساء للإمام النسائي رحمه الله تعالى صاحب كتاب السنن، وهو منفصل هذا الكتاب، وموجود أيضا في ثنايا كتابه الكبير السنن الكبرى للنسائي، فليرجع إليه من شاء، والله تعالى أعلم. ثم إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالمعاشرة الطيبة للنساء، من شاء أن يرجع إلى ذلك رجع إلى كتب السنن فضلا عن الصحاح، يجد المزيد من هذا والمزيد، والله أعلم. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله عز وجل، يقول تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن كرهتم النساء لعلة من العلل، إما لدمامة فيهن أو لشيء آخر، لفقر فيهن أو لغير ذلك، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتها لدمامة مثلا لا للدين، فإن الكراهة في الدين، الكراهة في الدين إذا كانت لا تقيم أمر الله، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عور الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليست المراد، ليست الكراهية المرادة بقوله تعالى فإن كرهتموهن، ليست كراهية في الدين تلك التي قال فيها ربنا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فالمعنى يختل كما لا يخفى، إنما المراد إن كرهتموهن لدمامتهن أو لغير ذلك، فقد يجعل الله لك منها الولد الصالح، قد تعينك على وصل الأرحام، قد تذكرك بالله في وقت غفلة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لفضيلة الشيخ، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
حضرتك، أنا شغال في وكالة سيارات في المملكة العربية السعودية.
نعم. وبعد؟
ماشي. حضرتك بس في الحزبة، أنا بشتغل في قسم اسمه قسم التأجير منتهى التمليك. ثم بنيجي نحسب السيارة النسبة بتاعتها، بيدخلوا فيها نسبة تمويل وفايدة، والشركة متعاقدة مع شركة تأمين.
عملك حرام.
تأمن على كل السيارات.
عملك حرام. التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز، وفيه غرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
كل سنة وسعادتك طيب.
وأنت؟
الله يحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
وحسن العمل.
اللهم أمين وإياك والسامعين والسامعات. تفضل.
والله كانت زوجتي بتعمل في مشروع إسلامي خيري.
نعم.
ولكني ذلك أثر علي نفسيا، لأني متواجد في البيت معظم الوقت وبأفتقدها، وبعد ما أعدتها لهي حزينة ويعني منكدة علينا العيشة شوية وعملة مشاكل، فرأي سعادتك في هذا الموضوع إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأصل أن المرأة تقر في بيتها ولك عليها حق، فالأصل أنها تقر في البيت ولك عليها حق، ولكن كنصيحة في مثل هذه الأجواء التي تذكرها، سدد وقارب، اجعلها تذهب بعض الوقت لقضاء الأعمال الخيرية التي كانت تقوم بها إذا كانت في مأمن من فتنة الرجال والافتتان بهن. أما إذا كانت هنالك فتنة للرجال أو افتتان بهن فلتجلس تماما في البيت. أما إذا كانت في أجواء نسائية طيبة تبذل خيرا وتنشر خيرا، فسدد وقارب، تعال على نفسك بعض الشيء متحملا لوجه الله كنصيحة، ودعها تمارس عملها الذي تتقرب به إلى الله أيضا مسددا مقاربا في ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضلت الشيخ ليه سؤال والله.
هادي.
والدتي عايزة تطلع عمرة بس ما معهاش محرم.
قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة.
شيخ لو سمحت.
نعم.
بس أما حضرتك تكفل السكة عشان أفتح التلفزيون هي تسمعني. وهي يعني ايه بتقول ان هي سنها كبير يعني سألت شيخ وقال لها طالما عديت السن 60 ممكن تسافر لوحدك ويعني ممكن عايزة تقعد من العمرة للحج فده هل يجوز ولا لا ولو سافرت مثلا للحج او للعمرة من غير محرم فهل يجوز لها او لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد اما العمرة والذهاب اليها بلا محرم فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم أما الحج وخاصة حج الفريضة فيجوز الجمهور لها الحج حج الفريضة بلا محرم لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالأولى لا في مثل سؤالك أن تمكث في بيتها وأن تقر في بيتها إلى أن يتيسر لها المحرم والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
نعم
السلام عليكم ورحمة الله
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أنا اسمي معز وأسألك يا شيخ من تونس
نعم
سؤالي هو ما يحق للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل الدخول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هي زوجة لكن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين البناء وبين العقد فالذي أقوله لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المعلن الذي يسميه الناس زفاف أما وهي في بيت أبيها فلا يغلق عليهما باب والله تعالى أعلم وذلك تفريقا بين المبني بها وغير المبني بها والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم وواصل مستعينا بالله يقول الله سبحانه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة. نعم قد يكره الرجل المرأة لدمامتها السلام عليكم
وعليكم السلام يا شيخ
نعم
يعطيك العافية يا شيخ
وياك
عندي سؤالين
هاتي
أريد أسألك إياهن
تفضل
عندي زوجة
وبعد
يعني دعيتها للفراش فأبت
وبعد
هذا أول ما أخذتها فحلفت عليها بالطلاق يعني إباثة بيت أخويا حلفت عليها بالطلاق إذا ما ترجعين أنت طارق وهسا حاليا لي منها 7 أطفال يعني على جهل وحلفت عليها قبل 10 أيام تقريبا قلت دعيتها من الفراش وما أتت علي ألو
أيوة معك
فدعيتها وما أتتني قلت لها الصبح إذا ما تجيني راح أطلقك فالصبح قلت لها أنت ليست على ذمتي
تقصد ماذا؟
بس أعطيني مجال قلت لها أنت ليست على ذمتي
أيوة أنا أفهم بس تقصد أيه؟ تقصد ماذا بقولك أنت لست على ذمتي
يعني كتهديد فقالت كيف يعني قلت لها يعني باعتبار يعني ما قلت لها أنت طارق قلت لها باعتبار مطلقة فأجبني الله يعطيك العافية
وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في السؤال يتضمن أمورا 3 أولا تنبيهنا على امتناعها عن فراش الزوجية لغير عذر فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية إلا وباتت والذي في السماء عليها ساخط فمن العلماء من يدخل ذلك في عدد الكبائر امتناع المرأة عن زوجها لغير عذر فربنا يسخط عليها وكذلك الملائكة تلعنها حتى تصبح هذا ابتداء أما قوله لا إن لم تأتي فأنت طارق فهذا طلاق معلق الذي أختاره من أقوال أهل العلم فيه أنه يكفر كفارة يمين وليست بمحسوبة تطيق أما قوله لها لست على ذمتي أو اعتبري نفسك لست على ذمتي أو اعتبري نفسك مطلقة فهذا يسأل فيه عن نيته قول الرجل لامرأته اعتبري نفسك مطلقة أو لست على ذمتي اعتبري نفسك لست على ذمتي هذا يسأل فيه لزاما عن نيته إن كان يقصد طلاقا فطلاق وإن لم يكن يقصد طلاقا فلا شيء والله أعلم السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت حضرتك هو لما يكون في مبلغ في البنك كبير ما يعدي عليه الحول بيطلع عليه الزكاة كل سنة. دي أول حاجة. تاني حاجة لو في حالة مستاهلة الزكاة من اللي بيستحقوا الزكاة ممكن أطلع الزكاة أكتر من سنة مقدما، يعني سنتين ثلاثة مثلا مقدما. وجزاكم الله خير.
وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد عن البنك فبئس البنك، أما الزكاة فالزكاة واجبة عليك كل سنة ما دام مالك قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. أعود فأقول تجب الزكاة عليك في مالك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سنويا، كل سنة تخرجين 2.5% أي 25 من الألف. أما عن الزكاة مقدما تخرج زكاة عامين مقدما، فهذا رأي رأى بعض أهل العلم وهو رأي قوي، وبنوا ذلك على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين مقدما. قبض النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين. هذا الحديث منازع فيه بعض النزاع، إلا أن من حسنوه قالوا بمقتضاه، فقالوا يجوز إذن إخراج زكاة عامين أو أكثر مقدما. هذا ومن العلماء من استشهد لمعناه بالحديث الذي في الصحيح أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله منع خالد من الزكاة ومنع العباس بن عبد المطلب الزكاة ومنع ابن جميل الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، أما العباس فهي علي ومثلها معها. قال البعض ذلك معني به أن النبي قبض من العباس زكاة سنتين من قبل، كذا ربطوا هذا بذاك فالله أعلم الحديث. فعلى ذلك جوز كثير من العلماء إخراج الزكاة مقدما قبل حلول وقتها، ومنهم من قاس ذلك على مسألة الكفارة قبل الحنث، كان يقول الشخص أقسم بالله ألا أسافر ثم يبدو له أن يسافر فيكفر قبل أن يسافر، قالوا فكما أنه يجوز التكفير قبل الحنث إذن يجوز إخراج زكاة قبل الحنث. فهذان معتمدان ومستندان لمن قال بجواز تقديم الزكاة، وثم استدلالات أخرى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
نشهد الله نحبك في الله.
حبك الله.
أنا من أهل السنة والجماعة.
حبك الله الذي
أحبتني. ونفعنا الله بعلمكم ونفع بكم الأمة إن شاء الله.
وإياكم. إذا دعوت فلا تستثني.
جزاك الله خير.
وإياكم. تفضل.
لي سؤال عند حضرتك.
تفضل.
كنت جالس أنا والزوجة في منزل عائلي، وفي ذات يوم دعونا للسحور ولم تستجيب الزوجة لأمر ما أعرفه يعني. والمهم حدث خلاف بيني وبين الزوجة، فكان بناء عليه قلت للزوجة عارفة لو نزلت تحت بدون إذن مني سوف تكون محرمة علي مثل أمي وأختي، وبعد فترة أذنت لها بالنزول، وهذا الكلام تم وأنا جاهل بالأمور الشرعية وما زلت جاهل بيها يعني، ولم أعلم أن هذا ظهار، فما رأيكم في هذا؟
عليك كفارة ظهار، عليك كفارة ظهار سواء كنت تعلم أو لا تعلم.
نعم.
فإن الصحابي الذي ظهر من امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الحكم، ومع ذلك ألزم بكفارة الظهار.
نعم.
فأنت قلت منكرا من القول وزور شهادة. نعم. الله بذلك. نعم. قال تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فقد قلت منكرا من القول وقلت زورا، فعليك كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت فأطعم 60 مسكينا قبل أن تجامع زوجتك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شكرا يا مولانا، بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
وفيك بارك الله.
بالنسبة لسؤال حضرتك اللي عايز أقول لحضرتك، في عقد مشاركة بيني وبين أخ يعني معايا، هذا العقد في ان انا دفعت 35,000 جنيه وهو دفع 465,000 جنيه، وفي عقد يثبت هذا الكلام فيما بيننا. المهم هو قال جيب مشتغل الارض، فجبت مشتغل الارض بحوالي 1.5 مليون، واقبل فضلتك. المهم ففي النهاية عايز يحاسبني على ان انا يعطيني 70,000 جنيه فقط ولا يعطيني حقي في 1.5 مليون اللي هم 105. ف فهل هذا يجوز ويدعي ان انا اديته الفلوس دي على سبيل السلف وهناك عقد فيما بيننا؟ وقال لي انا اعطيتك مهله لكي تاتي بالزبون وانا يعني المهله انتهت، هل هذا يجوز يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيفترض أن تلك قضية لابد فيها من الاطلاع على أقوال الطرفين بمزيد من التفصيل والإيضاح، لكن جملة بنود العقد التي بينكما تمضي. إذا لم تكن هناك بنود موضحة فيلجأ إلى أهل الأعراف في مثل هذه الحال. والذي أعرفه في هذه الحال أنك دفعت 35,000 ودفع 465,000 فيكون المجموع نصف مليون، بيعت بمليون فهو حسب لك نسبة ربح 35,000 لأن الربح تضاعف، الشيء الذي ب500,000 وصل إلى مليون، فهو لم يبتعد كثيرا عن الصواب لأنه أعطاك ضعف الذي دفعت وهو أخذ ضعف الذي دفع، إلا إذا كانت هناك بنود في العقد غير ذلك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
سؤالي لو سمحت يا شيخ.
ما سؤالك؟
سؤالي الأول، ما هو حكم الدين لزوجة ناوية الصيام السنة اللي هو الاثنين والخميس؟
وبعد؟
وبعد في الصباح يعني راحت تفطرت عادي يعني.
نعم؟
فطرت يعني.
أفطرت نسيانا أو ماذا؟
لا قصدا عمدا.
وبعد؟
أو بسبب مثلا سبب الزوج مثلا طلبها للفراش فخافت
تبدأ
من إيه؟
وبعد؟
فما حكم الدين في ذلك؟ هل هيكون عليها مثلا ذنب او عليها مثلا اعاده هذا اليوم؟
هي نذرت نذرا؟
لا مش نذر، ده صيام السنه.
ايوه يعني كانت تصوم الاثنين والخميس ففي يوم من منعها الزوج من الصيام لحاجته اليها.
نعم.
فافطرت لا شيء عليها.
لا شيء عليها
وهي
مثابه حتى لو كان من غير هذا السبب يعني.
وهي مثابه ان شاء الله اذا حيل بينه وبين الصوم بحائل ولا شيء عليها لانها ليست نذرا والله اعلم.
وما حكم الدين في برضو في الزوجة لا تتصدق بدون إذن زوجها مع العلم إنها هي موظفة؟
عفوا إذا سألت لا تقولي ما حكم الدين لأن المجيب قد يصيب حكم الدين وقد لا يصيبه، لكن اسألي سؤالا ما الحكم في كذا والمجيب يجتهد، نسأل الله المغفرة والتوبة اللهم أمين. لكن إذا كنت تتصدقين من مالك الخاص فلا يلزم الرجوع إلى الزوج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي يا رسول الله؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فحث النبي، لم ينهى النبي عن الصدقة ولم يزجرها إذ تصدقت من مالها بغير إذنها، لكنه أرشدها إلى الأكمل. أما الحديث الذي هو لا يحل لامرأة عطية من مالها بغير إذن زوجها فحديث المتن فيه شيء من النكارة والبعض يعله، وإن حسن فالمعارضات له أقوى منه بكثير، أقوى منه بكثير. ولقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة من بيتها في رواية من مال زوجها عن غير إذنه، وهذا في الصدقات اليسيرة، كان لها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. فإذا كان من مالها فلا بأس أن تتصدق من مالها دون الرجوع إلى زوجها. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم النسوة على الزكاة على الصدقة بعد صلاة العيد، فقامت المرأة إلى خرصها وسخابها تأخذه وتلقيه في حجر بلال ولم ترجع إلى زوج. لكن الحديث المذكور في المعرض المنع إن حمل يحمل على حسن المعاشرة فقط، حسن المعاشرة وحسن التعامل بين الزوجين والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
ممكن.
كنت عايزة أقول لحضرتك أنا طبعا لما باجي أقرأ القرآن بقرأه وأنا متوضية، ممكن أقرأه وأنا مثلا بملابس خفيفة أو من غير حجاب؟ ده أول سؤال. كان سأل حضرتك من شوية بتقول يعني إن الزوجة قابت على الفراش زوجها لعنت من ربنا سبحانه أو من ملائكة طوال الليل حتى تصبح، طب لو الزوج هو اللي قابه ما حكم الشرع فيه؟ وشكرا جزاك الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأولى للمرأة عند قراءتها القرآن أن تستتر، إن قرأته بملابس خفيفة جاز، لكن الأولى له والأفضل والأكمل لها أن تستتر لأنها تتلو كتاب ربها عز وجل. هذا الأولى والأفضل. ولقد روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يتطيب ويلبس أجمل الزينة أجمل الثياب عند تلاوة القرآن وكذا عند دروس العلم والله أعلم. وهذا مشهور عن مالك وورد من غير وجه عنه رحمه الله تعالى. هذا وعن امتناع المرأة عن زوجها فقد سبق الوعيد بذلك على الامتناع. أما الرجل فإذا امتنع عن ذلك فلا يلحق نفس العقاب لكن ينبغي أن يعف زوجته قدر استطاعته والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. جزاكم الله عنا كل خير.
وياك.
أنا سألت فضلتك بخصوص الأرض، قطعة الأرض مليون ونص. هو دلوقتي أنت فضلتك قطعت لي بالحق في المليون 70,000 جنيه. طب وأصل المبلغ بتاع اللي أنا دفعه اللي هو 35 أخذه ولا لأ؟
صبرا أنا قلت إذا كانت هناك بنود للعقد،
في بنود مشروط فيها أن أنا ليه حق قد كده وهو ليه حق قد كده.
البنود تمضي. البنود تمضي.
تمام.
كلامي في حالة عدم وجود بنود.
لا وجود في عقد أصلا رسمي مشهر والمحاكم تختص بالفصل فيه إذا قضي الأمر.
المؤمنون عند شروطين فليرفع الأمر للقضاء. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ بدي أسألك سؤال لو سمحت.
تفضل.
في واحد كان بيحكي مع زوجته عبر التليفون يعني.
نعم.
فحصل مشادة كلامية بين الزوج والزوجة.
وبعد.
فالزوج قال له بس أروح توصلك ورقة الطلاق.
نعم.
فقالت له طيب وليه لما تروح؟ قال لها خلاص ماشي أنت طالق.
وبعد.
فهل ما حكم ال
محسوبة تطليق؟ يعني؟
تحسب طلقة.
نعم لا شك
تحسب طلقة. وكفارة؟
هذه أول تطليقة. إذن يردها ويشهد شهيدين على ذلك.
يردها ويشهد
ولا شك عليه بس تحسب عليه تطليقة من الثلاث التي له.
طيب لو سمحت بعد إذنك سؤال تاني.
الاثنين
في اللي هو الكفارة الصوم واللي الإنسان يدفع فلوس.
كفارة ماذا؟
كفارة يمين مثلا.
وبعد مالها؟
هل يجزئ ان انا مثلا اقول مثلا في شاب مثلا يقول اني انا لا يعني ما بتقدمش من الفلوس مثلا او ما بتقدمش من الصيام فهل ينفع ان هو مثلا يدفع فلوس بدل الصيام؟
لا يدفع فلوس لا، هو الاول مخاطب فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم أو تحرير رقبة. ممكن إذا كان ثري يشتري ملابس 10 كسوة 10 ثياب و10 سراويل و10 فنايل و10 شرابات لشخص يشتري 10 يكسو 10 أو يحرر رقبة يرسل في أي بلدة، لكن هذا غير موجود. لكن لا يتجه إلى الصيام إلا عند عدم استطاعة الإطعام. لا يتجه إلى الصيام إلا عند عدم استطاعات الإطعام، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ مصطفى.
الحمد لله.
بالله عليك يا شيخ خلتيني في أمر أفتيك فيه إن شاء الله.
اتفضل.
أنا أقول فاطمة وعلي إن شاء الله ربنا وهبني فاطمة وعلي، فرحت للدكتور من فترة.
ماذا قلت؟
فرحت للدكتور وصف لي العلاج لسرعة القذف يعني.
صبرا افهم.
نعم
قاعد السؤال.
انا رحت للدكتور، السؤال ان انا رحت للدكتور وصف لي علاج لسرعه القذف. تمام. فرحت الصبال قال لي ده يا ابني في نسبه مخدر، فبعد ما اخذته في نسبه مخدر.
نعم.
رجعت للدكتور تاني، الدكتور اللي كتبه لي قال لي يا ابني العلاج الحالات دي كلها فيها نسبه مخدر، فايه رايك في كده؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فهنا امر دقيق ينبغي الالتفات إليه، ألا وهو أن هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه كل مسكر ومفتر حرام. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، وللفظة كل مسكر حرام شواهد صحيحة، لكن كل مفتر حرام لا تثبت. فعليه إذا كان الدواء لا يذهب بالعقل بالكلية إنما يفتر الأعصاب فقط، ففي مثل هذه الحال لا يتجه القول إليه بالتحريم، لأن الحديث ضعيف لأن الحديث ضعيف. أما الخمر المحرمة ما خامرت العقل أي ما غطت عليه والله أعلم، فقد يحدث انفكاك بسبب هذا الحديث، ويحدث أيضا تغير في الفتوى بسبب تضعيف هذا الحديث. فأقول الحديث ضعيف بلفظ مفتر. فإذا كان الدواء الذي تتناوله يذهب بعقلك فيحرم، وإذا كان لا يذهب بالعقل بل يرخي الأعصاب بعض الشيء والعقل متواجد متوافر فليس بحرام من ثم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أردت أن أسألك بعض الأسئلة.
سأل وأوجز.
طيب أرجو أن تمهلني حتى أسألت أسئلة ثم أستمع إليك إن شاء الله.
اشترطت. الأول... سأل وأوجز.
طيب الأول، هل يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها بغير عذر؟ وهل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وفي آخره حين أتاه جبريل عليه السلام في حديث المواقيت يعتبر دليلا على الجواز؟ هذا أول. الثاني، هل هناك جلسات معينة في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ والثالث، بارك الله فيك، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللباس الأحمر؟ والأخير، إذا طهرت امرأة في آخر وقت الظهر مثلا وإذا ولما اغتسلت دخل وقت العصر، هل يجب عليها قضاء الظهر؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن شخص يؤخر الصلاة عمدا إلى قبيل انتهاء وقتها ثم يصلي. هذا إذا كان عادة من هذا الشخص فتلك ليست بعلامة خير، إنما أقرب إلى علامات النفاق. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل قام يصلي قبيل غروب الشمس، نقر الصلاة أربعا، قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الصلاة إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولقد قال ابن مسعود في المتخلف عن الجماعة: لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما تخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق، وكان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولو تركتم وإن صلاة الجماعة من سنن الهدى من سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أو كما قال. فإذا كانت عادة الرجل أنه يؤخر الصلاة يوميا وكل الصلاة إلى آخر وقتها فعياذا بالله نخشى عليه من هذا النفاق. هذا ومن حمى حول الحمى يوشك أن يواقعه، فإذا تعود تأخيرها أوشك أن يأخذ وقتها، والله أعلم. أما إذا كانت عارضا، تأتي عارضا أنه يصلي الصلاة في آخر وقتها لعارض، فهذا لا بأس به، ويكون صلى في داخل الوقت والنبي صلى في أول وقت وفي آخره لبيان الجواز، والله أعلم. أما هل هناك جلسات معينة نهى النبي عن هذه الجلسات في المسجد؟ وردت جلسات لكن في سندها بعض المقال كالاتكاء باليسرى خلف الظهر، وقد جاءت مقيدة أحيانا بالصلاة وأحيانا غير مقيدة وفي سندها بعض الضعف، والله أعلم. أما اللبس الأحمر فهناك نصوص وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سندها مقال فيها نهي عن اللباس الأحمر، ولكن هنالك ما هو أقوى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء لم يرى مثلها قط وخرج على أصحابه بها عليه الصلاة والسلام. فالنصوص الأقوى تفيد الجواز، والنصوص التي فيها كلام تمنع من لبس الأحمر، ويمكن الجمع بأن يحمل على الأحمر المنهي عنه في حالة ثبوت النهي، ولا أراه يثبت على ما إذا كان أحمرا كأحمر النساء الذي فيه تشبه بقمصان النوم الحريمي مثلا، أو الذي كان أحمر فاقع يقارب المعصفر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا ما أذكره من أسئلة الأخ الكريم، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت، أنا جوزي متوفي ومعايا مبلغ شايلاه في البنك، فبنك إسلامي، فأنا الفوائد بتاعته يعني ممكن أخدها طلع منها زكاة ولا أخدها ليا ولا إيه بالضبط؟
يا أختي ليس هناك بنك إسلامي في مصر، بلادنا مصر ليس هناك بنك إسلامي، ليست مؤسسات تجارية تبيع وتشتري كما قال الله تعالى حل الله البيع وحرم الربا، وليست عندهم مخازن ولا يمتلكون سلعا. فابتعدي بارك الله فيك وكلي لقمة طيبة من حلال بارك الله فيك.
يعني اتحفهم يعني؟
ضعيهم عند أي شخص صالح مستثمر نستثمرهم لك وتربحين ما بقى بإذن الله ربحا أوسع وتبتعدي عن كل الحرام. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كنت عايزة أسأل حضرتك عن حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة. الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ عشان احنا بنصلي قبل العصر أربع ركعات من ضمنهم اثنين مؤكدة، الاثنين الثانية بقى عايز أعرف دي مؤكدة ولا لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فليست قبل العصر سنة مؤكدة، ليست هناك سنة مؤكدة قبل العصر، إنما هناك نصوص عامة كقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة كما هو معلوم، بين وقال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، وفي النهاية قال لمن شاء عليه الصلاة والسلام. أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ففيه بعض المقال، وقد ذكره بعض الأئمة كالإمام الذهبي في مناكير بعض الرواة، لكن الأقوى والأثبت بين كل أذانين صلاة، إن شئت صليت ركعتين وإن شئت أربعا، سواء كان هذا قبل العصر أو قبل الظهر أو قبل المغرب أو قبل العشاء والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني،
وأرجو منك الدعاء يا شيخ.
بارك الله فيك وأنت كذلك.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة. نازلت لي شيخ، رجل دخل بيته فوجد رجل عند زوجته هذا شجرة حتى وصل إن أن قتله، ولكن هو لا يعلم إن كانت الزوجة متفقة معه أم لا، وإن كانت غير متفقة يا شيخ معه هل على الزوج شيء لأنه قتل الرجل؟ وإن كانت بالعكس يعني إن كانت متفقة هل يعني عليه شيء؟
تلك قضية لا يصلح طرحها بهذا الطرح في هذا المقام، فلزاما أن تجلس عن قرب وكثب، وبإذن الله يستمع منك وتنظر المسألة من جميع الوجوه بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
أريد أن أسألك يا شيخ، إن كان رجل يريد أن يعمل وليمة لعرس، فهل يجوز أن يعملها بنية العقيقة علما أنه سوف يذبح عدد كبير يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيمكن للرجل أن يعق عن ولده أو عن نفسه أو عن أبنائه أو بناته في اليوم الذي يقيم فيه وليمة العرس، فإذا كان سيذبح كبشا كوليمة للعرس جاز له أن يضيف الكبشين للذكر الذي يريد أن يعق عنه، هذا لا مانع منه، خاصة إذا كان قد فات زمن العقيقة، لأنك تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو روي عنه على التدقيق أنه قال عليه الصلاة والسلام الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابع، إذا كان يوم السابع قد فات ويوم السابع قد فات فله بعد أن يضم العقيقة إلى الوليمة واجعل هذا وذاك معا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت عم الشيخ، أنا معي والدي متوفي لي سنة ونص.
الله يرحم والدينا.
فطبعا سايب لي عائلة كبيرة عن عيال وكذا أطفال، فالسنة نفسي أعمل له صدقة جارية. ماشي، نفسي أعمل له صدقة جارية وأنا الراجل على باب الله.
الأولاد في احتياج؟
ها؟
الأولاد الذين تعولون في احتياج؟
أيوه في احتياج.
نعم؟
أيوه في احتياج، بس أنا نفسي يعني نعمل له صدقة جارية.
إذا قم بالأولاد وإن شاء الله أنت مثاب.
يعني ما ينفعش ان انا اجيب
قم بالاولاد، واذا وسع الله عليك بعد فتصدق عن الوالد بصدقه الجاريه التي تريد والله.
انا قايم بالاولاد والحمد لله مستور.
حين اقول هل هناك فائض؟
ها؟
هل هناك فائض من المال؟
لا ما فيش فائض من المال، احنا بقى على باب الله ما سايبناش غير البيت اللي احنا قاعدين فيه يعني.
بارك الله فيك. اذا
بس في فائض غير سيبها لي يعني؟
نعم.
في معي ولايه لسه على وش جواز ماشي، فانا لسه اعمل له صدقه
جارية بيض ريق نفسي أنا نفسي.
قم بالأولاد قم بالأولاد بارك الله فيك وأثابك الله، وبعد إذا يسر الله لك تصدق عن والدك، أما الآن فقم بالأولاد الذين بين يديك بارك الله فيك.
يعني ما ينفعش أن نعمل صدقة جارية يعني.
لا أقول لا يصلح، إنما الأولاد الآن أحوج.
أنا أحوج
الأولاد أحوج
يعني جوز صدقة عليهم عياله من مرة تاني سيادتك أطفال سيبها لي جوز عليهم الصدقة
من زوجة أخرى.
هو مع متجوز من ست تانية مؤاخذة، فإحنا عندنا كبار يعني إحنا ثلاث خوات كبار شباب يعني
بارك الله فيك.
إحنا على باب الله يعني فيش حد متوظف فينا ولا في دخل، بس رزقنا على باب الله يعني كلنا يوم بيوم.
قم بمن هم تحت رعايتك ومن أنت ملزم بالإنفاق عليهن أولا بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
مصطفى الله يبارك فيك.
وياك.
بقول لحضرتك بالنسبة للقطة في الحج اللي هي إيه مثلا مبلغ زهية 5 ريال فلقيتها مرة وأعطتها للسائلين المساكين يعني اللي في عرفة وكده، هي في عرفة ومينة وحصلت مرتين تقريبا، فإيه حكمها؟ والسؤال الثاني من فضلك طهر المرأة من الحيض مثلا الساعة 2 بعد منتصف الليل يجوز تصلي مغرب وعشاء بعد منتصف الليل الساعة 2 و3؟ والسؤال الأخير بارك الله فيك، أخت كبيرة يعني عملت عمرة من سنوات طويلة فما كانش معاها مقص تحل الإحرام بي بعد العمرة، فشدت شعيرات من شعرها من جنب ودنها يعني بان هي كده حلت يعني، ما كان في فقه بقى انها بعد ما تروح السكن او تروح البيت تقص شعرها تاني بالمقص، فايه حكمها دي يا شيخ بارك الله فيك.
وفيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما يسير اللقطة التافه منها فلا اعتبار له ولا حكم له، فاذا كان ريال ملقى في الارض سيمتهن واخذتيه وتصدقت به فلا إثم عليك إن شاء الله، لأن سير اللقطة معفون عنه. نعم قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن لقطة الحرم لا تلتقط لقطتها، ولكنها عند كثيرين من أهل العلم اللقطة ذات القيمة والله أعلم. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في المدينة، والمدينة حرم كما أن مكة حرم، فقال لولا أنها من تمر لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فيسير اللقطة معفون عنه، ولكن أنت قد استبرأت جزاك الله خيرا وتنزأت وتصدقت بها على فقير، فالريال ونحوه معفون عنه والله أعلم. أما إذا طارت المرأة بعد منتصف الليل فتلزم بصلاة العشاء. نعم هنالك من قال تقضي المغرب والعشاء، ولكن لا أعلم دليلا على أنها تقضي المغرب، إلا أن وقت العشاء ما زال قائمة، لأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر عند جماهير العلماء، وذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، ووقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر عند الجمهور. أما الحديث الذي فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا حمله الجمهور على وقت الفضيلة والله أعلم، أي منتهى الوقت وقت الفضيلة هذا الوقت. فعليه إذا طهرت المرأة قبل الفجر ألزمت بصلاة العشاء فقط، لأن وقتها لا يزال قائما. أما الأخ الذي سأل عن قريب وتذكرت سؤاله عن امرأة طهرت قبيل العصر ولكنها اغتسلت فخرج وقت الظهر، فلا تلزم بقضاء وقت الظهر والله أعلم، ما لم تكن مقصرة ولا مفرطة في الاغتسال العاجل والله أعلم. هذا. وأما عن المرأة التي اعتمرت وبعد أن اعتمرت كانت جاهلة فلم تجد مقصا فنزعت شيئا من شعرها جهلا، وذلك منذ سنوات، فالعمرة صحيحة ولا شيء عليها والله أعلم. طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
حضرتك بقول لك حضرتك عايزة بس أعرف أثناء بداية الحيض إمتى يعني إمتى أقطع الصلاة وإمتى بعد نهاية الحيض أبدأ الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبداية الحيض دفعة الدم الأسود.
جزاك الله كل خير.
وياكم. بداية الحيض دفعة الدم الأسود الكريه الرائحة تنزل دفعة في وقت زمن الحيض، في وقت بداية الحيض من كل شهر، نهايته تعرف بأمور منها انقضاء زمن الحيض مع الجفوف، أي أن المرأة تدخل قطنة في المحل فتخرج جافة، أو بالقصة البيضاء بعد انقضاء زمن الحيض، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله الحمد لله.
أنا عندي لحضرتك سؤالين وكده.
اتفضل يا شيخ.
هو السؤال الأول حضرتك كده، لما باجي بتوضى مثلا بخش الحمام يعني بينزل لمدة مني 10 دقايق كده كم نقطة مية وكده يعني، فدي حاجة بتأذيني، ممكن يعني الواحد يعني بيتكسل شوية عن الصلاة
بعد التبول. بعد التبول أو ماذا؟
بعد التبول حضرتك. فلمدة 10 دقايق كده، فهل حضرتك لو اعتبرت مثلا نفسي ممكن يكون مثلا صاحب عذر أو كده؟
لست بصاحب عذر، لأن ليست على الدوام، إنما الذي تفعله أن تدخل لقضاء حاجتك قبل الصلاة بوقت كاف، أو أنك تصلي وبعد أن تصلي تتبول. والله
سلام حضرتك. مثلا بعد كده مثلا لو في مثلا كم نقطة نزلوا مثلا في السوب نفسه، هل السوب ممكن ينفع للصلاة اللي بعدها أو كده يعني؟
لا، لابد أن تغسله، لأن ليس عذرا مستديما. متى يكون عذرا مستديما؟ إذا كان كل 5 دقائق باستمرار. أما هذا الذي تذكره فلست من أصحاب الأعذار فيما أرى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي العزيز، أنا بدي أسألك سؤال.
اتفضل اسأل.
أنا بصلي.
نعم.
أنا بصلي بقرأ قرآن.
الحمد لله.
أنا وعم صلي بقرأ قرآن.
وبعد؟
بقرأ قرآن بيصير براسي ينمل حول راسي كليته.
راسك ينمل وبعد؟
وبدوخ.
وبدوخ وبعد؟
وأحيانا يعني بالصلاة أحيانا بقع
تسقط. وما سؤالك؟
خلص سؤالي،
انتهى أمرك.
هذا هو. إيه؟
ارقي نفسك ولا يعني تظن بنفسك إلا خيرا، ارقي نفسك وسل الله العافية، بارك الله فيك. وإن كان الأمر الذي بك أمر بدني عضوي فلا مانع من أن تعرض نفسك على طبيب، أما الظواهر فلا تنم عن جن كما قد يتصور، فإن البعض إذا قرأ القرآن ونمل جسمه ظن أن هناك عفريت في جسمه، وهذا الكلام ليس له كبير مستند. وهنا ألفت النظر إلى شيء بغض النظر عن سؤال الأخ الفاضل السائل، أحيانا بعض المعالجين الذين يعالجون الجن يقولون إن المريض ملبوس به 7 عفاريت، وبعد ذلك يبدأون في القراءة بزعمهم، ويقول قائلهم أنا أحرقت 2 وبقي 5. وأقول أولا، ما الدليل على أن القرآن به يحترق الجن؟ لا أعلم دليلا، وبعد بحث وسؤال لعدد من إخواني عن هذه المسألة ما وجدت فيما علمت للآن دليلا على أن القرآن يحرق الجني، ما وقفت على دليل بذلك. ثم إن هذا المدعي الذي يدعي أنه قتل 2 وبقي 5، أن لنا أن نصدقه من أي وجه لنا أن نصدقه؟ هذا ينبغي أن يلفت النظر إليه حتى لا يعبس عابس بعقولنا. نعم، نقول إنه قد يحدث التباس من الجني للإنسي، لقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولقوله عليه الصلاة والسلام اخرج يا عدو الله من عبد الله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، على تفسير لبعض المفسرين لهذا الحديث. فهنالك التباس، لكن من الذي أدراني أن جنيا قد مات أو أنه احترق، أو أن الجني الذي يتكلم جني وهو صادق؟ فإن الجن يكذبون كثيرا. أحببت أن ألفت النظر إلى أنني لا أعلم نصا يفيد أن القرآن به يحترق الجني، والله أعلم. والكلام مطروح، نطالب بالدليل على ذلك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لما أتى الشيطان بقبس من نار يقذف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله منه، قال ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله 3، ثم تمكن منه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سرية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
نعم.
أنا عندي قريبة توفت اليوم فغسلوها قبل ما غسلوها وبكرة الدفن وحطوها بالثلاجة، هذا جائز ولا لا؟
هذا جائز للحاجة، ما في مشكلة، لكن يعني أنت تسألي هل يلزم التغسيل تغسيل الميت قبيل الصلاة على الجنازة مباشرة أم يجوز أن يكون هناك وقت؟ فأقول يجوز أن يكون هناك وقت والله أعلم.
لا هم يعني اليوم غسلوها ودخلوها الثلاجة وبكرة دفنها.
ممكن إن شاء الله، لكن وإن كان الأولى أن يكون الغسل قبل الصلاة عليها بقليل، لكن إن تم وكان الذي حدث فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا جائز والله أعلم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمعت يوم الجمعة في يعني ناس بيصلوا يعني في بين الأذان الأولاني والأذان الميخ، في ناس أذان واحد.
هذه الصورة التي تحدث في كثير من البلاد حتى في الحرم المكي الآمن صورة ليست على السنة، وجدير بمن يقومون على أمر الحرم أن يعيدوا النظر في ذلك من الناحية الشرعية من ناحية الاستدلالات، فليست وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا وفق سنة عثمان رضي الله عنه، أعني الذي يحدث الآن في عدد من المساجد حتى الحرم، يؤذن المؤذن قبل أذان الظهر بخمس دقائق فيقوم الناس ويركعون ركعتين ثم بعد ذلك يصعد الخطيب ويؤذن المؤذن الأذان الثاني، هذا ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وفق سنة عثمان رضي الله عنه. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي كان يصعد على المنبر ثم يؤذن المؤذن الأذان الأول والنبي على المنبر، لما جاء عثمان كان يرسل مؤذنه يؤذن على الزوراء قبل الوقت بزمن حتى يعلم أهل السوق أن وقت الجمعة قد اقترب، فمن ثم يأتون إلى الجمعة إذا سمعوا الأذان الأول. أما الذي يحدث الآن فلا معنى له ولا وجه له ولا على سنة عثمان رضي الله عنه، فضلا عن كونه ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، خير من ألو.
يا شيخنا.
هاتي.
مساء الخير.
سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
سلام الله بحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
في الدياف عندك فتاوى يا شيخ.
هاتي تفضل.
أنا حلفت على امرأتي إنما تطلع السطح.
ماذا قلت؟
قلت ثلاثة بالثلاثة طلاق يعني أو يمين. وطلعت السطح بعد فترة طلعت السطح. شو فتاوتها يا شيخ؟
وأنت تقصد لا تطلع السطح طول حياتها أو زمن معينا؟
يعني بين وقت اللي حلفت عليها زمن معين يعني ما هو أنه على طول
طلعت في هذا الزمن.
أيوة
نعم. الذي يراه في مسألتك والله سبحانه أعلم هو رأي العلماء القائلين بأنك تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين وليست محسوبة تطليقة والله أعلم.
يعني إطعام 10 مساكين.
نعم، هذا الرأي الذي أختاره هو منقول عن شيخ الإسلام تيمية، مع أنه يفصل بعد التفصيل إذا كنت تنوي الطلاق من عدمه، لكن الاستدلال الذي استدل به لم يفرق بين من ينوي ومن لا ينوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت يا شيخ معلش عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الأول هو في التباس في المزي، هل الرخصة في نضح الثياب ولا إن أنا المزي ينزل مثلا وأتوضأ لكل صلاة وإن كان بينزل برضه؟
المزي نجس. اغسل الثوب وما أصابك منه ثم توضأ والله أعلم.
الفترة بالطول جدا اللي ممكن ساعة ونص ساعتين.
كيف
الجماعة بتبقى تروح؟
كيف ذلك؟
ممكن يقعد ساعة ونص
مدي لمدة عام ساعة ونصف؟ لا أتصور ذلك، لكن على كل نسأل طبيبا إذا كنت خارجا عن حد الاعتياد، أما إذا كنت معتادا فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله المقداد علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء، في رواية توضأ واغسل ذكرك، يعني اغسل ذكرك وتوضأ. هذه فتوى النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد لما أمره علي أن يسأل الرسول. وهنا فائدة عارضة أذكر بها نفسي وإخواني وإخواتي، مأخوذة من قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. أخذ العلماء من ذلك أدبا طيبا، وهو أنه يكره الحديث في الجماع وما يتعلق به أمام محارم المرأة. يكره الحديث في الجماع وما يتعلق به أمام محارم المرأة، لقول علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. والله أعلم. السلام عليكم.
أيوه.
السلام عليكم.
أيوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله بخير والله يا عم الشيخ، بس ممكن أسألك سؤال في
اتفضل اسأل. اتفضل يا هذا. اتفضل يا أخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا كان لي سؤال صغير، بس أنا كان معايا زملاء في الشغل.
نعم.
أثناء الصلاة لما الظهر يأذن كنا نصلي، يخش يتوضى ويتصلوا، لو جه علينا العصر يدخل يتوضى بدون ما يدخل الحمام للاستنجاء، فهل هذا حرام أو مش حرام؟
ليس حراما.
يعني بيقول إن أنا لو طلعت ريح، ما بيقول لو أنا طلعت ريح أكمل أو أتوضى على الوضوء عادي.
نعم.
بدون ما يدخل الحمام استنجاء.
كلامه صحيح.
كلام صحيح.
لأن الله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر الاستنجاء. الاستنجاء إنما يكون إذا أخرجت بولا أو غائطا تغسل المكان، أما إذا أخرج الشخص ريحا وقام يتوضأ لا يلزم بأن يدخل يستنجي، لا يلزم بذلك. بارك الله فيكم. طيب، هذا هو معي بعض الأسئلة التي وصلتني من إخواني فتاوى الرسائل القصيرة. هل الحديث إن الله يحب المرأة المتسرولة صحيح أم ضعيف؟ هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الله لا يحب الله يحب المرأة المتسرولة لا يثبت، وإن كانت المرأة ينبغي لها أن تتستر وأن تجتهد في التستر، والله أعلم. هل يجوز دفع فاتورة هاتف لأهلي كصدقة لعدم قدرتهم؟ كصدقة نعم، لكن ليست من زكاة المال، والله أعلم. توفي ولد حال حياة والده، وأيضا في مسألة زكاة المال لابد فيها من تفصيل، هل يجوز إخراجها في الهاتف؟ دعهم يخرجون وأنت تعطيهم لفقرهم. توفي ولد حال حياة والده وترك ولدا وبنتين، فما نصيبهم في الميراث من جدهم؟ توفي ولد حياة والده وترك ولدا وبنتين، إذا كان لهذا الميت إخوة فإخوته يحجبون أبناءه، فالأحفاد محجوبون بالأعمام، الأحفاد محجوبون بالأعمام بالاتفاق. وما يفعله الناس الآن من أن الولد الحفيد يرث في وجود أعمامه بالوصية الواجبة لا أعلم له مستندا من كتاب ربي ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل: جارته لها طيور سليمة، وعندما جاء الطب البيطري أخفتها، فهل أذنب إذا بلغت؟ لا تبلغ ما دامت الطيور سليمة وليست بمريضة، فحينئذ لا تبلغ، لا تضر بالمسلمة ما دامت طيورها طيبة، فالحمد لله، دعها ولا تبلغ. بارك الله فيك. هل تغطية الوجه بشكل كامل فرض أم سنة؟ أراه واجبا لأدلة كثيرة سبقت في محلها. هل يجوز أن يتزوجني خال أمي؟ لا يجوز، لا يجوز لخال الأم أن يتزوج البنت بنت الأم. ما هو الآنك في حديث من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة؟ قيل في الآنك إنه الرصاص المنصهر. هل قرض الخريجين للشباب يعتبر ربا؟ إذا كان بعائدة ربوية فهو ربا، وإلا فينظر. تقول: كنت صائمة البارحة وأفطرت عمدا، ماذا أفعل؟ إذا كنت صائمة أيام قضاء عليك فعليك إعادة ذلك اليوم، إن كان نفلا فلا تلزمين بإعادة. تقول: هي متزوجة من رجل متزوج وعنده أولاد، طلب أن يأخذ من جهازي شيئا ليعطيه لزوجته الأولى وأنا رفضته وتغيرت معاملته لي، هل أنا كده مذنبة؟ لست بمذنبة، إنما هو الظالم في هذه الحال، إنما هو الظالم. تقول: متزوجة وزوجها عمل فاحشة أمام صديقه وقالت لي عم أمام صديقة وقالت لي عما حدث واعترف لي، ماذا أفعل؟ عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك، اصطري عليه ولك أن تفارقيه. بارك الله فيك، إذا لم تتحمل المعيشة لك أن تفارقيه، وإذا كان هذا شأنه ودأبه ففارقيه يعوذك الله خيرا، والله أعلم. هذا وبين يدي النهاية والختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما كان في هذا المجلس من زلات وهفوات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها أجمعين والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجندنا جميعا لنصرة ديننا. وهذا كما لا يخفى من علامات الخير بنا أن نجند لنصرة هذا الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاحرصوا على أن تغبروا أقدامكم في طاعة الله وفي الدعوة إليه وإلى سبيله، إذ هذه سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ألا فأقبلوا بارك الله فيكم على كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تعلموا ذلك فهي قربة من أعظم القربات، كما أنكم تصلون فتثابون وتزكون فتثابون وتعتمرون فتثابون، كذلك فإنكم تتعلموا فتثابوا بإذن الله عز وجل، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا وأذكر نفسي وإخواني أن نرطب الألسن دائما بذكر الله عز وجل، فلن تزال الألسن رطبة من ذكر الله تبارك وتعالى. ولقد قال ربنا سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب تطمئن بالذكر، أبدان تقوى بالذكر وتسلم بالذكر، ملائكة تتنزل بذكر الله عز وجل، شياطين تخنس إذا ذكرنا ربنا عز وجل، سكينة تغشانا إذا ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى، بل الله يذكرنا إذا نحن ذكرناه، بل الأجر العظيم مدخر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فضلا فهو امتثال منا لربنا سبحانه، إذ الله قال: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فبارك الله فيكم، رطبوا الألسن والأفواه بذكر الله عز وجل. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأنقذنا الله به من العمى والجهالة إلى الهدى والبصيرة. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم، صلوا عليه امتثالا لأمر الله، صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك صلوا عليه رغبة في الأجر والثواب، فقد قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. كذلك فهو صلوات الله وسلامه عليه يصلي على من صلى عليه ويسلم على من سلم عليه. ألا وكللوا الأعمال بالاستغفار، به تنور صحائفكم وتستدرون الأرزاق من ربكم وخالقكم وتدفع عنكم البلايا والمصائب. فأكثروا من الاستغفار فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.